Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها 57 بعد 200 متواصلة رغم التهدئة التكتيكية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي لمدة ساعات يومية في جنوب القطاع. في تقرير حول الأثر البيئي للحرب، الهجمات الإسرائيلية خلفت 39 مليون طن من الأنقاض، وتحذير من تعرض مئات الألاف في شمال القطاع للعطش بعد تدمير محطات تحلية المياه والأبار في مدينة غزة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يفتتح أشغال دورته 56 بجنيف. في تقريره السنوي، المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان يرسم لوحة قاتمة لحقوق الإنسان عبر العالم التي تفاقمت بسبب النزاعات المسلحة واتساع الفوارق التنموية. الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، العجز في الميزانية في صلب الحملة الانتخابية، وصعود اليمين المتطرف يثير مخاوف الناخبين المغاربيين والمسلمين الذين يخشون أن يكونوا أولى ضحايا. زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية وحمولاتها، زيارة استثنائية تم خلالها اليوم التوقيع على اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين. ليبيا، المخاوف تتصاعد من التحالف بين المشير خليفة حفتر وروسيا وتغلغل النفوذ الروسي في ليبيا بعد الإعلان عن وصول قطعتين حربيتين روسيتين إلى ميناء طبرق. الحرب على غزة في يومها 57 بعد 200 متواصلة في إيقاعها اليومي، الغارات والقصف والاشتباكات رغم التهدئة التكتيكية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي لمدة ساعات يوميا لإيصال المساعدات، وقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى أزيد من 37,390 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وفي تقرير نشره حول الأثر البيئي للهجمات الإسرائيلية على غزة، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن هذه الهجمات على المناطق السكنية منذ 7 أكتوبر خلفت 39 مليون طن من الأنقاض، بما يعادل 107 كيلوغرامات من الأنقاض لكل متر مربع في القطاع. ومكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من تعرض مئات الآلاف في شمال القطاع للعطش نتيجة اشتداد أزمة نقص المياه الصالحة للشرب بعد تدمير جيش الاحتلال محطات تحلية المياه والأبار في مدينة غزة وشمال القطاع، إضافة إلى عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه. وبين ركام مدينة غزة يقام معرض بعنوان حنرجعها، يتضمن فقرات من مراكز الإيواء وجانب ترفيهي وفني للنازحين بمناسبة العيد. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
من بين ركام وحطام أحد مراكز الإيواء في مخيم الشاطئ بمدينة غزة انطلقت تظاهرة فنية وتراثية بعنوان حنرجعها للتأكيد على إصرار الفلسطيني على الحياة بالرغم من الحصار والحرب، كما يقول نادر أبو حشيش القائم بأعمال المعرض.
من هنا خرجت فكرة إحياء ما قام بتدميره الاحتلال. هنا في مخيم الشاطئ عملنا على تنوع فرحة الأطفال ليس كالعادة، بل فرحنا بعرض منتجاتنا من هذا المعرض في هذا الإيواء من خلال عدة زوايا: زاوية الفن الرسمي الحر، زاوية الأشغال اليدوية، زاوية الأكل رغم شحة الأكل في شمال قطاع غزة.
لوحات ورسومات فنية علقت على بقايا جدران مركز الإيواء لطموحات وأحلام الناجين من القصف والمجازر الإسرائيلية، ومأكولات فلسطينية حاضرة بالمعرض لدعم السيدات في غزة.
بسان سامي بارود صاحبة كتاب حنرجعها. طبعا فكرة اقتباسات زاوية خربشات هي بتعبر عن الواقع الأليم اللي بنعيشه من قهر وجوع وظلم.
اسمي ولا عبادة، أنا هنا مسؤولة عن زاوية المأكولات الشعبية بالرغم من الحصار والظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها والحرب كمان اللي احنا بنعيشها، يعني إلا أنه قدرنا نحيي تراثنا ونعمل مأكولات شعبية.
يحتفل المعرض المتنوع بزواياه بعيد الأضحى المبارك في محاولة لإدخال الفرحة وزرع الأمل بالأطفال والسيدات الأكثر تضررا من الحرب. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
في جنيف انطلقت أمس أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر رئيس المجلس مختلف الآليات المصدرية التي تؤطر عمل الهيئة الأممية. وتميزت الجلسة بتقديم المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تقريره السنوي الذي رسم فيه لوحة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم التي تفاقمت بسبب النزاعات المسلحة واتزاع الفوارق التنموية. وقال أن البيانات المتعلقة بالعام الماضي 2023 تفيد أن عدد الوفيات بين المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفع بنسبة 72% وتضاعفت نسبة الأطفال الضحايا 3 مرات مقارنة بالعام السابق، مشددا على الحاجة الماسة إلى إيجاد طريق العودة للسلام بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. نسمع لعمر زنيبر رئيس مجلس حقوق الإنسان.
أشغال دورة 56 لمجلس حقوق الإنسان تميزت بتقديم تقرير سيد المفوض السامي السنوي الذي قدم صورة متكاملة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم برمته، وهذه الدورة كذلك ستتميز بعدد من الأنشطة المعتادة، ولكن أريد فقط أن أسطر على أن هناك نشاطين ستنظمهما الرئاسة المغربية الحالية ويتعلقان من جهة بتداعية التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والأمن الصحي، وهذه مسألة أساسية. هذا النشاط سيتميز بحضور وازن لمدراء منظمة دولية ومؤسسات دولية ذات دور مهم جدا في هذا المضمار، وكذلك سننظم يوم 24 جلسة خاصة تحت الرئاسة المغربية تتعلق بدور المرأة والدبلوماسية المتعددة الأطراف، الدبلوماسية الدولية، علما بأن بلدنا المملكة المغربية تولي اهتمام كبير لهذا الموضوع في أنشطتها الدبلوماسية المتعددة الأطراف. ستعرف هذه الدورة كذلك نقاشات هامة حول ما يجري في غزة من أوضاع يعني مأساوية تعاني منها الساكنة الفلسطينية، عبر تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ستقدم تقريرها أمام المجلس.
قبل 12 يوما من الدور الأول للانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، تتواصل الحملة الانتخابية التي انطلقت الاثنين، وتركز الجدل حول مستوى العجز في الميزانية العامة للبلاد الذي بلغ 5.5% العام الماضي. ورئيس حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف جوردان بارديلا الفائز الكبير في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، والذي أدى فوزه إلى حل الجمعية الوطنية من قبل الرئيس مانويل ماكرون والدعوة لهذه الانتخابات التشريعية المبكرة، بارديلا أعلن أنه لن يترشح لمنصب الوزير الأول إذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. ومع اقتراب موعد الانتخابات يساور الناخبين المسلمين والمغاربيين قلق من احتمال فوز اليمين المتطرف الذي يخشون أن يكونوا أولى ضحايا. وانخرطت الفعاليات المغاربية والمسلمة في حملة تعبئة واسعة تقوم على حث الناخبين على المشاركة في اقتراع 30 مليون، علما أن الناخبين المسلمين صوتوا خلال انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في 9 يونيو لصالح حزب فرنسا الأبي اليسار الراديكالي وبنسبة 62%. للتعليق معنا مليون المحلل السياسي وخبير الشؤون الفرنسية بيير لوي ريمون.
لا يجب أن نستبق الأمور، لأن تصريحات التجمع الوطني قائمة على أساس أن السياسات ستشمل جميع الفرنسيين مهما كانت انتماءاتهم، وسيكونون مضطرين أن يتحركوا داخل الإطار الجمهوري. ولكننا نبقى في مجال الإسقاطات، لا نعلم البتة ما إذا كان التجمع الوطني سيحصل فعلا على الأغلبية المطلقة، وهذا الأمر ليس مؤكدا أبدا. رأينا في إيطاليا مثلا أن جورجيا ميلوني اضطرت لتطبيق سياسة هجرة منسجمة مع الضوابط الأوروبية، فلا نستبعد أبدا، بل يمكن قراءة المشهد حتى في حالة وصول اليمين المتطرف إلى سلطة الحكم في فرنسا أن يعدل من مقترحاته، لأن الإطار الذي تنفذ ضمنه قرارات الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تتم خارج المنظومة الأوروبية، لأن فرنسا السيادية لا يمكن أن تكون فرنسا انعزالية. فبالتالي أتوقع في حالة وصول التجمع الوطني إلى الحكم تعديلات كثيرة من مقترحاتها، على أساس أن المنظومة الأوروبية هي الإطار الذي تتحرك ضمنه قوانين الجمهورية فيما يتعلق بموضوع الهجرة.
كوريا الشمالية خصصت اليوم استقبالا حارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عرض عسكري ومعانقة من كيم جونغ أون خلال زيارة دولة البيونغ يونغ، حيث تعهد الزعيمان بتوثيق العلاقات بين البلدين ووقع اتفاق شراكة استراتيجية، ولم يكشف مضمون هذه الوثيقة في هذه المرحلة. ويخشى الغرب تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ التي يقول إنها تزود أساساً الجيش الروسي بالذخائر والصواريخ في حربها في أوكرانيا. وقد أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده تدعم بشكل كامل الاجتياح الروسي لأوكرانيا. بوتين أشاد بالاتفاقية الموقعة مع كوريا الشمالية معتبراً أنها إنجاز كبير وسترفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد. للتعليق معنا من نيو دلهي خبير الشؤون الآسيوية وائل عود.
لا شك بأن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تأتي لتشمل جميع الاتفاقيات السابقة الثلاثة بين الدولتين منذ عام 1961، وبالتالي كوريا الشمالية التي ورثت إرثا من الاتحاد السوفيتي السابق في دعم هذه الدولة، وبالتالي تعزيز التعاون العسكري والأمني والفضائي بين الدولتين يصب في مصلحة بلدين. وهناك أكثر من رسالة من خلال هذه السياسة، خاصة وأن روسيا تريد أن تعلم الولايات المتحدة والدول الغربية أن هي من تقرر كون علاقاتها مع أي دولة، وبدون العودة إلى الضغوط الأمريكية بحجة أن كوريا الشمالية عليها عقوبات دولية. وبالتالي التقارب بين الدول خاصة الحلفاء القدامى يصب في مصلحة الجميع، لأن الولايات المتحدة لا تخفي سياستها في إيجاد تحالفات في جنوب شرق آسيا، حيث تسعى للتحالف الثلاثي الأوكس مع أستراليا وبريطانيا، والرباعية الكواد مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند. الآن تعتبر من أولوياتها تعزيز وجودها في منطقة الآسيا باسيفيك، وبالتالي عندما يكون حليفي الصين قويان وهما روسيا وكوريا الشمالية، هذا يصب في مصلحة هذا التحالف الثلاثي لمواجهة أي عدوان مقبل، أو على الأقل يشكل قوة ردع يمنع الولايات المتحدة وحلفائها من التفكير بأي عمل عسكري.
التعاون العسكري بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وروسيا يثير مخاوف أمريكية وغربية من تغلغل النفوذ الروسي في ليبيا بعد الإعلان عن وصول قطعتين حربيتين روسيتين إلى ميناء طبرق في أقصى الشرق الليبي. وقالت مصادر عسكرية تابعة لحفتر أنه يأتي ضمن الخطوات العملية لتعزيز التعاون بين روسيا وليبيا وتقديم الخبرات الروسية لليبيين. وترتبط موسكو بعلاقات عسكرية مع حفتر منذ العام 2017، حيث استقبل رسميا عدة مرات في موسكو. متابعة تعليق أحمد المهداوي المحلل السياسي من بنغازي.
ما يحدث اليوم من تقارب في العلاقات الروسية الليبية هو ليس علاقة محصورة مع المشير خليفة حفتر فقط، وإنما روسيا تسعى لأن تبني علاقات جيدة مع الدولة الليبية كغيرها من الدول تبحث عن مصالحها، وليبيا ليست بعيدة عن هذه المصالح الروسية. روسيا مرتبطة مع ليبيا منذ النظام السابق بعقود، وهذه العلاقة ما بين الروس والجيش الليبي تم تجديدها، هي علاقة سابقة قديمة حديثة، ولذلك الروس لا يعولوا كثيرا أن تكون لديهم صداقة قوية جدا مع المشير خليفة حفتر، أكثر من أنهم يريدون أن يكونوا حسب رؤيتهم أنهم على كفة واحدة من كل الأطراف الليبية. وهذا ما نشهده الأيام السابقة، كانت هناك زيارات من وفود سواء كان من المجلس الأعلى للدولة باستكالة أو حتى من حكومة الوحدة الوطنية، يعني ذهبوا إلى موسكو والسفير الروسي في طرابلس التقى بالعديد من المسؤولين الليبيين في غرب ليبيا، هذا دلالة على أن روسيا تريد أن يكون لها موطأ قدم في أفريقيا في ظل الصراع الدولي الآن الذي نشهد ملامح وخيوطه بدأت تترابط ما بينها. تحدث عن الصراع الروسي الأوكراني أو الصراع الروسي الغربي، لذلك روسيا الهم ليس ليبيا وإنما يريدون أن يقووا علاقاتهم الاقتصادية والعسكرية في قارة أفريقيا بالكامل.
الحكومة الإسبانية جددت التأكيد على التزامها الراسخ بمواصلة تعاونها مع المغرب في مجال مكافحة الحرائق. وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة الإسبانية صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن إسبانيا ستواصل تعاونها مع المملكة في مجال مكافحة الحرائق، وذلك بموجب الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع عدة دول من بينها المغرب. وتحقيقا لهذه الغاية تم اعتماد خطة عمل للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها برسم هذه السنة، تهدف إلى تحديد الوسائل التي تدعم بها الإدارة العامة للدولة الآليات الإقليمية لمكافحة الحرائق، والتي تطلع بدور موحد وشامل وتنسيقي لجميع سياسات الدولة في هذا المجال. ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.